الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لكل ما فيه خير وبر وفضيلة، وأن تعيننا على اغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليك زلفى، وأن تجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وعليهم، وأن تغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا بالاستعانة بالصبر والصلاة. قال ابن أبي حاتم بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن من الصبر عن محارم الله. وقال ابن المبارك بسنده عن سعيد بن جبير قال: الصبر اعتراف العبد لله بما أصيب فيه، واحتسابه عند الله، ورجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. نأتي إلى باب الصبر أيها المباركون، الذي ينبغي لنا أن نكثر من القراءة فيه في هذا الباب، باب الصبر، لأنه يحتاج منا إلى دربة، أن يعود الواحد منا نفسه ولذا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أسأل الله أن نكون من الصابرين. إذن الذي يعود نفسه على الصبر الذي يعود نفسه على الصبر يكن بأمر الله تبارك وتعالى من الصابرين بعد توفيق الله عز وجل له. وإذا أردنا أن نعرف ما هو الصبر، فقد جاء في كلام طويل للعلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال: الصبر في اللغة الحبس، والمراد به في الشرع حبس النفس على ثلاثة، على أمور ثلاثة: الأول على طاعة الله، الثاني عن محارم الله، الثالث على أقدار الله المؤلمة. هذه أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم. ثم قام رحمه الله تبارك وتعالى بالتفصيل وشرح ما أجمل، فقال: الأمر الأول أن يصبر الإنسان على طاعة الله، لأن الطاعة ثقيلة على النفس وتصعب على الإنسان، وكذلك ربما تكون ثقيلة على البدن بحيث يكون مع الإنسان شيء من العجز والتعب. وذكر آيات منها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الأمر الثاني: الصبر عن محارم الله، بحيث يكف الإنسان نفسه عما حرم الله عليه، لأن النفس الأمارة بالسوء تدعو إلى السوء، فيصبر الإنسان نفسه، مثل الكذب والغش في المعاملات وأكل المال بالباطل بالربا أو غيره، والزنا وشرب الخمر. يقول: وما أشبه ذلك من المعاصي الكثيرة، فيحبس الإنسان نفسه عنها حتى لا يفعلها، وهذا يحتاج أيضا إلى معاناة، ويحتاج إلى كف النفس والهوى. قال: أما الأمر الثالث فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن أقدار الله عز وجل على الإنسان ملائمة ومؤلمة. الملائمة تحتاج إلى الشكر، والشكر من الطاعات، فالصبر عليه من النوع الأول، ومؤلمة بحيث لا تلائم الإنسان تكون مؤلمة، فيبتلى الإنسان في بدنه، ويبتلى بماله بفقده، ويبتلى في أهله، ويبتلى في مجتمعه، وأنواع البلايا كثيرة تحتاج إلى صبر ومعاناة. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن المصيبة إذا حلت بالمكلف يكون في واحدة من أربع حالات: الحالة الأولى أن يتسخط، والحالة الثانية أن يصبر، والحالة الثالثة أن يرضى، والحالة الرابعة أن يشكر. هذه أربع حالات تكون للإنسان عندما يصاب بالمصيبة. أما الحال الأولى أن يتسخط إما بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه. ثم ذكر التسخط بهذه الأنواع الثلاثة: بالقلب وباللسان وبالجوارح. وقال الحالة الثانية فالصبر على المصيبة، هذا الصبر. والحالة الثالثة الرضا، يعني يكون الإنسان منشرحا صدره بهذه المصيبة ويرضى بها رضا تاما وكأنه لم يصب بها. الحالة الرابعة الشكر، فيشكر الله عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال، فيشكر الله من أجل أن الله يرتب له من الثواب على هذه المصيبة أكثر مما أصابه. إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى، فنكون من أهل الصبر دائما. وهناك مثالان للصبر ولما يضاد الصبر، والعاقل يختار ما يراه مناسبا، ما يراه نافعا في حياته وبعد مماته. جاء عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض؟ قلت: بلى. انظر، امرأة من أهل الجنة وهي ما تزال في الحياة الدنيا. قال: هذه المرأة أو تلك المرأة السوداء. ثم ذكر قصتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع يأتيها مرض الصرع، وإني أتكشف، فادعوا الله لي. والنبي عليه الصلاة والسلام دعوته مستجابة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين، فقال لها: إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. الآن هي أمام هذين الخيارين: إما أن تصبر على ما يصيبها مما قدره الله عز وجل عليها عاقبة، وتكون العاقبة الجنة، وإن شاءت دعا الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أن يعافيها، ففتح الله عز وجل عليها رضي الله عنها وأرضاها، فقالت: أصبر. نظرت نظرة بعيدة، نظرة ليست فقط في الدنيا فقط، وإنما إلى ما وراء هذه الدنيا والبرزخ. فقالت: أصبر، ثم إن الله عز وجل كذلك ألهمها أمرا وفتح عليها بأمر. وانظر إلى حياء هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت: إني أتكشف، يعني إذا جاءني هذا المرض الصرع تنكشف ثيابي فأخاف أن تبدو عورتي، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه البخاري ومسلم. فانظروا إلى هذه المرأة التي كتب الله عز وجل لها السعادة، وبالمقابل مثال آخر جاء في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر ابن لها مات، وتعرفون قيمة الولد، والمرأة يكون أحيانا كثيرة الجزع وقليلة الصبر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. هي لم تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرف أيضا، فقالت: إليك عني، اتركني، فإنك لم تصب بمصيبتي، المصيبة التي أصبت بها من فقد هذا الولد ما أصبت بها ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالآن جاءت فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، لأن تعتذر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فينظر كل واحد منا، يتنبه، فالصبر فضيلة عظيمة، وهو سبب من أسباب دخول الجنة. بعد رحمة الله تبارك وتعالى: جعلني الله وإياكم من الصابرين. ولذا يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: الصبر حبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله، يعني أمسك لسانك عن الشكوى والتبرم والتسخط. ولكن ينبغي أن نفهم أنه إذا ذهب مريض إلى طبيب وشكى له ما يجد من ألم، فإن هذا ليس من هذا الباب. لكن حذاري حذاري أن تكون دائما التسخط والتشكي بالله تبارك وتعالى لكل من هب ودب. قال: حبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله، والقلب عن التسخط، لا يتسخط بل يرضى ويسلم، والجوارح عن اللطم وشق الثياب ونحوها. انتهى كلام. وهذه من أفعال الجاهلية كما في الحديث، لطم الخدود وشق الجيوب. قال الله تبارك وتعالى، نعود إلى تفسير ابن كثير، قال: وأما قوله والصلاة، فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر. وعن حذيفة بن اليمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. وروى ابن جرير بسنده إلى عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس نعي إليه أخوه أثم وهو في سفر فاسترجع، ثم تنحى عن الطريق فأناخ، فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال ابن جرير معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة لرضا الله، العظيمة إقامتها إلا على الخاشعين أي المتواضعين المستكينين لطاعته من مخافته. قال ابن كثير: والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم، والله أعلم. هنا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى استعانة المكلفين بالصلاة بالصبر سبق وبالصلاة، ثم أورد قول بلال رضي الله عنه، قول حذيفة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فهذا فيه دليل على أن الصلاة عندما يدخل فيها المصلي ترتاح نفسه، ترتاح نفسه وينسى همومه وما أصابه، ولذا ذكر رحمه الله ما كان من ابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه خبر موت أخيه وكان في سفر، استرجع فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أناف راحلته فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم رجع إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهذا يعني أن الصلاة من أكبر ما يعين العبد على أن يثبت على الأمر وأن يكون من الصابرين بأمر الله تبارك وتعالى. وهذا معنى الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة. فإذا أهم أحدنا أمر وجاءه ما يقلقه فإنه يفزع إلى الصلاة كما كان يفعل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي إن الصلاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه وأنهم إليه راجعون، أي أمورهم راجعة إلى مشيئة الله يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله يظنون أنهم ملاقو ربهم، قال ابن جرير عن مجاهد: كل ظن في القرآن يقين، وفي رواية: فهو علم. وفي الصحيح: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى: اليوم أنساك كما نسيتني. قال: وسيأتي مبسوطا عند قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم إن شاء الله. فعندما يكون الإنسان على يقين أنه ملاق لله تبارك وتعالى، وأنه سيقف بين يديه كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، حديث. هذه الأمور تكون من صفات أولي الحجة والعقول النيرة والإيمان، يعلمون علم يقين أنهم صائرون إلى الله، وأنه سبحانه وتعالى سيحاسبهم، وأنهم سيجدون ما عملوا أحصاه الله ونسوه. وأن الله تبارك وتعالى الحكم العدل الذي لا تخفى عليه خافية، فهذه من الأمور التي تجعل العبد بأمر الله تبارك وتعالى يحسن العمل. وأما الذين يركنون إلى الدنيا ويؤثرون الدنيا والركون إليها ويكرهون المصير إلى الله عز وجل والدار الآخرة، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها كما في الآية. ولذا جاء في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. فانظر قال الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يذكرهم الله بسالف نعمه على آبائهم وأسلافهم، وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. قال أبو العالية: قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم زمانهم، فإن لكل زمان عالما. وروي عن مجاهد وغيره، ويجب الحمل على هذا، لأن هذه الأمة أي الأمة الإسلامية أفضل منهم، لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولا يجوز صرف المعنى إلى تفضيل. ولا يجوز صرف المعنى إلى تفضيلهم على العالمين، أي على من قبلهم ومن بعدهم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قبلهم وهو أفضل من كافة أنبيائهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا ولله الحمد والمنة قد مر معنا في اللقاء الذي قبل هذا، وأن هذا التفضيل في عالم زمانهم، والله تبارك وتعالى يفضل بعض الأزمنة على بعض وبعض الأمكنة على بعض، ويفضل بعض الرسل على بعض. الله تبارك وتعالى قال في كتابه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وأفضل الأنبياء والرسل هم أولو العزم. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، هذا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى ابن مريم، هؤلاء هم الخمسة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول خليلان إبراهيم ومحمد أفضل الخمسة من أولي العزم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل عليهم جميعا أفضل صلاة وأتم سلام. ولا يعني ذلك إذا فضل بعضهم أن يتنقص من لا والله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. وجاء في حديث أيضا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام. وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هضم حقه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض فضائل الأنبياء والرسل، فجاء في حديث عند البخاري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، وقال: يا محمد، إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم في وجهي. قال: دعوه. فدعوه. قال: لما لطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله، إني مررت باليهود فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر. فقلت: وعلى محمد؟ وأخذتني غضبة فلطمته. قال: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور. دائما نصلي على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن نتنبه وأن نذكرهم بالخير لأنه جاء في حديث حسنه الإمام الألباني جاء عند البيت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لكل ما فيه خير وبر وفضيلة، وأن تعيننا على اغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليك زلفى، وأن تجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا علينا وعليهم، وأن تغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا بالاستعانة بالصبر والصلاة. قال ابن أبي حاتم بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن من الصبر على عن محارم الله. وقال ابن المبارك بسنده عن سعيد بن جبير قال: الصبر اعتراف العبد لله بما أصيب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه، وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. نأتي إلى باب الصبر أيها المباركون، الذي ينبغي لنا أن نكثر من القراءة فيه في هذا الباب، باب الصبر، لأنه يحتاج منا إلى دربة أن يعود الواحد منا نفسه ولذا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أسأل الله أن نكون من الصابرين. إذن الذي يعود نفسه على الصبر يكن بأمر الله تبارك وتعالى من الصابرين بعد توفيق الله عز وجل له. وإذا أردنا أن نعرف ما هو الصبر، فقد جاء في كلام طويل للعلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: الصبر في اللغة الحبس، والمراد به في الشرع حبس النفس على ثلاثة، على أمور ثلاثة: الأول على طاعة الله، الثاني عن محارم الله، الثالث على أقدار الله المؤلمة. هذه أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم. ثم قام رحمه الله تبارك وتعالى بالتفصيل وشرح ما أجمل، فقال: الأمر الأول أن يصبر الإنسان على طاعة الله، لأن الطاعة ثقيلة على النفس وتصعب على الإنسان، وكذلك ربما تكون ثقيلة على البدن بحيث يكون مع الإنسان شيء من العجز والتعب. وذكر آيات منها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الأمر الثاني الصبر عن محارم الله، بحيث يكف الإنسان نفسه عما حرم الله عليه، لأن النفس الأمارة بالسوء تدعو إلى السوء، فيصبر الإنسان نفسه، مثل الكذب والغش في المعاملات وأكل المال بالباطل بالربا أو غيره، والزنا وشرب الخمر، يقول وما أشبه ذلك من المعاصي الكثيرة، فيحبس الإنسان نفسه عنها حتى لا يفعلها، وهذا يحتاج أيضا إلى معاناة، ويحتاج إلى كف النفس والهوى. قال أما الأمر الثالث فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن أقدار الله عز وجل على الإنسان ملائمة ومؤلمة. الملائمة تحتاج إلى الشكر، والشكر من الطاعات، فالصبر عليه من النوع الأول، ومؤلمة بحيث لا تلائم الإنسان تكون مؤلمة، فيبتلى الإنسان في بدنه، ويبتلى بماله بفقده، ويبتلى في أهله، ويبتلى في مجتمعه، وأنواع البلايا كثيرة تحتاج إلى صبر ومعاناة. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن المصيبة إذا حلت بالمكلف يكون في واحدة من أربع حالات: الحالة الأولى أن يتسخط، والحالة الثانية أن يصبر، والحالة الثالثة أن يرضى، والحالة الرابعة أن يشكر. هذه أربع حالات تكون للإنسان عندما يصاب بالمصيبة. أما الحال الأولى أن يتسخط إما بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه، ثم ذكر التسخط بهذه الأنواع الثلاثة: بالقلب وباللسان وبالجوارح. وقال الحالة الثانية فالصبر على المصيبة، هذا الصبر. والحالة الثالثة الرضا، يعني يكون الإنسان منشرحا صدره بهذه المصيبة ويرضى بها رضا تاما وكأنه لم يصب بها. الحالة الرابعة الشكر، فيشكر الله عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال، فيشكر الله من أجل أن الله يرتب له من الثواب على هذه المصيبة أكثر مما أصابه. إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى، فنكون من أهل الصبر دائما. وهناك مثالان للصبر ولما يضاد الصبر، والعاقل يختار ما يراه مناسبا، ما يراه نافعا في حياته وبعد مماته. جاء عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض؟ قلت بلى. انظر، امرأة من أهل الجنة وهي ما تزال في الحياة الدنيا. قال: هذه المرأة وتلك المرأة السوداء. ثم ذكر قصتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع يأتيها مرض الصرع، وإني أتكشف، فادعوا الله لي. والنبي عليه الصلاة والسلام دعوته مستجابة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين، فقال لها: إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. الآن هي أمام هذين الخيارين: إما أن تصبر على ما يصيبها مما قدره الله عز وجل عليها عاقبة، وتكون العاقبة الجنة، وإن شاءت دعا الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أن يعافيها، ففتح الله عز وجل عليها رضي الله عنها وأرضاها، فقالت أصبر، نظرت نظرة بعيدة، نظرة ليست فقط في الدنيا فقط، وإنما إلى ما وراء هذه الدنيا والبرزخ، فقالت أصبر، ثم إن الله عز وجل كذلك ألهمها أمرا وفتح عليها بأمر، وانظر إلى حياء هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت إني أتكشف، يعني إذا جاءني هذا المرض الصرع تنكشف ثيابي فأخاف أن تبدو عورتي، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه البخاري ومسلم. فانظروا إلى هذه المرأة التي كتب الله عز وجل لها السعادة، وبالمقابل مثال آخر جاء في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر إن لها مات، وتعرفون قيمة الولد، والمرأة يكون أحيانا كثيرة الجزع وقليلة الصبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتقي الله واصبري. هي لم تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرف أيضا، فقالت إليك عني اتركني، فإنك لم تصب بمصيبتي، المصيبة التي أصبت بها من فقد هذا الولد ما أصبت بها ولم تعرف، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالآن جاءت فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك لأن تعتذر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فينظر كل واحد منا، يتنبه، فالصبر فضيلة عظيمة، وهو سبب من أسباب دخول الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى، جعلني الله وإياكم من الصابرين. ولذا يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى الصبر حبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله، يعني أمسك لسانك عن الشكوى والتبرم والتسخط، ولكن ينبغي أن نفهم أنه إذا ذهب مريض إلى طبيب وشكى له ما يجد من ألم فإن هذا ليس من هذا الباب، لكن حذاري حذاري أن تكون دائم التسخط والتشكي بالله تبارك وتعالى لكل من هب ودب. قال حبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله والقلب عن التسخط، لا يتسخط بل يرضى ويسلم، والجوارح عن اللطم وشق الثياب ونحوها، انتهى كلام. وهذه من أفعال الجاهلية كما في الحديث، لطم الخدود وشق الجيوب. قال الله تبارك وتعالى، نعود إلى تفسير ابن كثير، قال وأما قوله والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر. وعن حذيفة بن اليمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وعن علي رضي الله عنه قال رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. وروى ابن جرير بسنده إلى عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس نعي إليه أخوه أثم وهو في سفر فاسترجع، ثم تنحى عن الطريق فأناخ، فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال ابن جرير معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة لرضا الله، العظيمة إقامتها إلا على الخاشعين أي المتواضعين المستكينين لطاعته من مخافته. قال ابن كثير: والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم، والله أعلم. هنا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى استعانة المكلفين بالصلاة بالصبر سبق وبالصلاة، ثم أورد قول بلال رضي الله عنه، قول حذيفة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فهذا فيه دليل على أن الصلاة عندما يدخل فيها المصلي ترتاح نفسه وينسى همومه وما أصابه، ولذا ذكر رحمه الله ما كان من ابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه خبر موت أخيه وكان في سفر استرجع، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أناخ راحلته فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم رجع إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهذا يعني أن الصلاة من أكبر ما يعين العبد على أن يثبت على الأمر وأن يكون من الصابرين بأمر الله تبارك وتعالى. وهذا معنى الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة. فإذا أهم أحدنا أمر وجاءه ما يقلقه فإنه يفزع إلى الصلاة كما كان يفعل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي إن الصلاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه وأنهم إليه راجعون، أي أمورهم راجعة إلى مشيئة الله يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله يظنون أنهم ملاقو ربهم، قال ابن جرير عن مجاهد: كل ظن في القرآن يقين، وفي رواية فهو علم. وفي الصحيح إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى: اليوم أنساك كما نسيتني. قال وسيأتي مبسوطا عند قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم إن شاء الله. فعندما يكون الإنسان على يقين أنه ملاق لله تبارك وتعالى، وأنه سيقف بين يديه كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، حديث. فهذه الأمور تكون من صفات أولي الحجة والعقول النيرة والإيمان، يعلمون علم يقين أنهم صائرون إلى الله، وأنه سبحانه وتعالى سيحاسبهم، وأنهم سيجدون ما عملوا أحصاه الله ونسوه. وأن الله تبارك وتعالى الحكم العدل الذي لا تخفى عليه خافية، فهذه من الأمور التي تجعل العبد بأمر الله تبارك وتعالى يحسن العمل. وأما الذين يركنون إلى الدنيا ويؤثرون الدنيا والركون إليها ويكرهون المصير إلى الله عز وجل والدار الآخرة: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، كما في الآية. ولذا جاء في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. فانظر قال الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يذكرهم الله بسالف نعمه على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. قال أبو العالية: قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم زمانهم، فإن لكل زمان عالما. وروي عن مجاهد وغيره، ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أي الأمة الإسلامية أفضل منهم، لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولا يجوز صرف المعنى إلى تفضيل ولا يجوز صرف المعنى إلى تفضيلهم على العالمين أي على من قبلهم ومن بعدهم، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قبلهم وهو أفضل من كافة أنبيائهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا ولله الحمد والمنة قد مر معنا في اللقاء الذي قبل هذا، وأن هذا التفضيل في عالم زمانهم، والله تبارك وتعالى يفضل بعض الأزمنة على بعض وبعض الأمكنة على بعض، ويفضل بعض الرسل على بعض. الله تبارك وتعالى قال في كتابه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وأفضل الأنبياء والرسل هم أولو العزم. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، هذا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى ابن مريم، هؤلاء هم الخمسة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول خليلان إبراهيم ومحمد أفضل الخمسة من أولي العزم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل عليهم جميعا أفضل صلاة وأتم سلام. ولا يعني ذلك إذا فضل بعضهم أن يتنقص من لا والله، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. وجاء في حديث أيضا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام. وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هضم حقه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض فضائل الأنبياء والرسل، فجاء في حديث عند البخاري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، وقال: يا محمد، إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم في وجهي. قال: ادعوه. فدعوه. قال: لما لطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله، إني مررت باليهود فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر. فقلت: وعلى محمد؟ وأخذتني غضبة فلطمته. قال: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور. دائما نصلي على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن نتنبه وأن نذكرهم بالخير، لأنه جاء في حديث حسنه الإمام الألباني جاء عند البيت.